إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حسن الإسلام على تحصيل القوة. القوة بالنسبة للأفراد، والقوة بالنسبة للأمم وللجماعات. فقال ربنا تبارك وتعالى، فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي، وقوة المؤمن ليس المقصود بها القوة البدنية فقط، وإنما القوة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ويدخل في ذلك أول ما يدخل القوة الإيمانية، قوة التوحيد. فالإنسان لا يقاس بالعضلات ولا يقاس بوزنه، وإنما يقاس المؤمن بقوة إيمانه وقوة يقينه وقوة توحيده. ولذلك أول ما بدأت به الرسالات كان تعليم الإيمان وكان تعليم التوحيد: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أول شيء تعلم التوحيد، أن توحد ربك الذي خلقك، الذي رزقك، الذي يدبر أمرك، الذي أحياك، الذي يميتك، الذي يملك أن يرجعك إليه سبحانه. ولن ترجعون إلا إلى الله وحده، إليه المرجع وإليه المآب وإليه المصير سبحانه وتعالى. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فبناء على ذلك كانت القوة الإيمانية، القوة العقدية، القوة المعنوية هي الأساس الذي تبنى عليه سائر القوى، وبعد ذلك تتحصل القوى الأخرى. هذا على المستوى الفردي، ثم حتى على المستوى الجماعي حينما أنشأ الرسول صلى الله عليه وسلم دولته في المدينة، وبنى صلى الله عليه وسلم اللبنات الأولى لمجتمع المدينة، ونزل في سورة الأنفال التي هي السورة التي تحدثت عن غزوة بدر، وهي أول موقعة وقعت مع المشركين من أهل بدر من أهل مكة، وكانت هي الفيصل، وسماها الله بالفرقان، وسمى يومها بيوم الفرقان. حتى القرآن الذي نزل في هذه الآيات سماه ربنا سبحانه وتعالى فرقانا كما في سورة الأنفال، يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذا معنى ذلك أن هذه الأمة مطلوب منها في أفرادها، مطلوب منها في مجموعها، مطلوب منها في مجتمعاتها، والأصل أن تكون أمة واحدة ودولة واحدة، ولكن لمعاصي الأمة عبر السنين والأجيال تقسمت إلى أمم. هذا أمر أصبح واقعا، فإن أمة الإسلام أصبحت أمما متعددة ودولا متعددة. على كل دولة أن تسعى لتحقيق القوة، لأن الأرض التي نحيا عليها في كل بلاد الإسلام، إياكم أن تلتفتوا إلى من يتكلمون عن قصة الأوطان وأنها لا قيمة لها وما شاكل ذلك، فهذا كلام مدسوس. فإن هذه الأراضي التي يعيش عليها المسلمون هي التي تمثل في تاريخنا وفي تشريعنا الإسلامي اسم دار الإسلام. فكل أرض، كل أرض حط عليها المسلمون وشملها الإسلام وحكمها المسلمون هي أرض إسلامية وهي دار إسلام، يجب على المسلمين أن يفدوها بالغالي وبالرخيص. وإذا كانت مقاصد الإسلام الخمسة: الحفاظ على الدين، الحفاظ على النفس، الحفاظ على النسل، الحفاظ على العقل، الحفاظ على العرض والمال والنسل، فإن كل ذلك لن يتحقق إلا في دار، هذه الدار هي دار الإسلام التي يعيش فيها المسلمون. ومن هنا سعى الرسول عليه الصلاة والسلام، سعى إلى الانتقال من مكة إلى المدينة ليؤسس دارا للإسلام يعبد فيها الرب سبحانه وتعالى ويعيش فيها المسلمون، لكي يكونوا المجتمع الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة وهاجروا من مكة إلى المدينة، وحينما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ بتأسيس دار الإسلام، وكانت هذه البنية أو كانت النواة لدولة الإسلام التي كادت أن تعم الأرض كلها إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ولذلك بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام ببناء الفرد أولا في المجتمع المكي، 13 سنة القرآن يتنزل لتربية العقيدة، تربية الإنسان على الإيمان، على قواعد الإيمان، على أصول الإيمان، على تعليم الناس التوحيد. إن قمنا بتقسيم القرآن إلى قسمين، قسم مكي وقسم مدني، فالقسم المكي وهو أغلب سور القرآن الكريم كان خالصا للكلام عن تأسيس العقيدة وتأسيس أصول الإيمان وتربية المسلمين على العقيدة وعلى أصول الإيمان وعلى الأخلاق، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. ثم التكاتف بين المؤمنين لتكوين الجسد الواحد، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا ما اهتم به الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. فلما أن انتقل إلى العهد المدني صلى الله عليه وسلم بدأ بتأسيس أول بناء في المجتمع الإسلامي وهو المسجد، ثم المسجد من أجل التربية الإيمانية كما بيّن الرب سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن المسجد بدأ به في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من أجل التكاتف والمحبة الصلة بالله المسجد، الصلة بالإخوة، كان مسألة التآخي بين المهاجرين والأنصار، وصل التآخي لدرجة أنهم كان يرث بعضهم بعضا، حتى نزل التشريع العام في النهاية بنسخ هذا الحكم، وقال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، كان ذلك في الكتاب مسطورة، ونسخ حكم التوارث عن طريق التآخي. إذن جعل المسلمين لحمة واحدة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن القوة تبدأ بالقوة الفردية ثم بالقوة البينية بين المجتمع، بين الأخ وأخيه، بين الصديق وصديقه، بين الجار وجاري، وهكذا حتى تأتي على المجتمع كله. ثم بعد ذلك تأتي الأحكام الأخرى التي تقوي من قوة الفرد، وتقوي من قوة المجتمع، وتقوي من قوة جيش البلاد. ولذلك جاء قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، وانظر إلى قوله تعالى وأعدوا لهم، هذا الخطاب موجه للأمة ليس موجها لفرد، وإنما الأمة كلها في مضمونها، في مجموعها، في ولاة أمورها، في علمائها، في مصلحيها، في مفكريها، في أهل الحل والعقد فيها، هذا الخطاب موجه للجميع. أعدوا يا من تستطيعون الإعداد، أعدوا لهم للكفار. لماذا؟ لأن الكفار لن يغمض لهم جفن حتى يأتوا على هذا الإسلام بالإضرار، ورب العالمين أعلمنا أنهم كما قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن هذا هدفهم، هدف الكفار وهدف الأعداء في كل العالم أن يتجمعوا على المسلمين. يعني حينما تنظر أنت إلى الشرق وإلى الغرب وتجد اليهود مع الصليبية العالمية مع كذا ضد المسلمين، أنت تسأل إذا نظرت إلى عقائد هؤلاء ستجد هذه العقائد متنابزة متناحرة متفرقة، يكفر بعضهم بعضا. هل اليهود يعظمون دين الصليبيين أو الصليبيون يعظمون دين اليهود؟ أبدا، هؤلاء يكفرون أولئك وأولئك يكفرون هؤلاء، والمعركة بينهم قائمة على أشدها من الناحية العقدية. نحن نعترف بالمسيح كنبي من أنبياء الله ورسله العظام، نحن نعظم السيدة الصديقة مريم، اليهود يقولون قولا خبيثا في مريم وفي أمه، ومع ذلك تجد هؤلاء يقفون بجوار اليهود ضد المسلمين. لماذا؟ لأن هذا دليل على أن ملة الكفر كلها ملة واحدة، ولذلك لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولذلك يبين الرب سبحانه وتعالى أيضا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن على المسلمين أن يتوكلوا على الله وحده، يتوكلوا على الله وحده لا شريك له، وألا يركنوا إلى أحد من خلق الله، وإنما الركون لا يكون إلا لمن يملك كل شيء وهو الرب سبحانه وتعالى. فعلينا أن نقوي أنفسنا. كيف نقوي أنفسنا؟ بإيماننا، الإيمان أولا، ثم التلاحم والتواصي بالحق بين الإخوة المسلمين. إياكم أن تؤتوا من قبلكم، دائما نقول كل مسلم لا يستقل نفسه ولا يستحقر نفسه، أنت على ثغر إياك أن تؤتى الأمة من قبلك. أنت على ثغر إياك أن تؤتى الأمة من قبلك. أي واحد منا الذي يقف في مكان ما، في ديوان ما، في وظيفة ما، في حرفة ما، أنت على ثغر إياك أن تؤتى الأمة من قبلك. إياك أن تقول أنا وبعد الطوفان إن مت ظمآنا فلا نزل القطر. تهتم بنفسك فقط، إياك، وإنما ضع في اعتبارك أنك فرد من أفراد هذه الأمة، فرد من أفراد هذه الأمة. ينبغي عليك أن تحصل القوة، القوة الإيمانية، وهذا يستطيع كل واحد منا، ثم القوة في المجال الذي تعمل فيه، لأن الأمة في حاجة إلى تكاتف الجميع. الأمة في حاجة إلى العلماء وإلى المتعلمين وطلاب العلم، لأنه لا تقوم أمة على جهل ولا تقوم أمة على إقلال، بل لا بد من تحقيق القوة المادية. القوة المادية رب العالمين والذي أمرنا بذلك حينما قال هنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كلمة قوة وإن كانت ذكرة في سياق الإثبات يقال تفيد الإطلاق، ومع ذلك السياق يدل على أنها تفيد العموم. أي قوة، ولكن ليست أي قوة ضعيفة، لا، في حال كونها ترهبون بها عدو الله وعدوكم. إذن القوة التي لا تحقق إرهاب العدو فهي قوة ليست هي المطلوبة. ولكن اسمع، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون بها. هذه لا بد وأن ترهب، عندك قوة لكنها لا ترهب عدو الله، وهو الذي عنده قوة ترهبك، عنده سلاح نووي، عنده سلاح كذا، عنده قوة كذا، عنده، وأنت الذي تخافه. إذن أنت هنا لم تحقق القوة المطلوبة منك. انظر لكي تعلم أنك قصرت في حق دينك، قصرت في حق بلادك، قصرت في حق دار الإسلام الذي ينبغي عليك أنت أن تقوم بحمايتها. ماذا قدمت لها هذه الأجيال الطويلة العريضة؟ ماذا قدمت؟ أجيال تأتي وراء أجيال، وكل يوم تقتص الأرض من تحت أقدام المسلمين، وتؤخذ بقعة من أرض المسلمين، ونندب خزنا، ونندب أننا أخذ منا كذا وكذا من أراضي الإسلام التي ورثناها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي ورثناها عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. مفروض على المسلمين إن لم يقوموا بتنمية ما آل إليهم من إرث الأولين، عليهم على الأقل أن يحتفظوا بما أخذوه، لا تكونوا كالورثة المغفلين الذين أضاعوا ما آل إليهم من إرث الأمجدين الأوائل. ولكن للأسف الأمة في حاجة إلى يقظة، في حاجة إلى صحوة، في حاجة إلى إعادة نظر. لماذا؟ ماذا كنا؟ وماذا نحن الآن؟ وما هو المطلوب منا غدا؟ هذا الكلام المفروض يقال للجميع على كل المستويات، ولا تستحقر نفسك. يعني هذا الكلام قد يقول قائل إن هذا الأمر خاصة أولياء الأمور، نقول نعم، أولياء الأمور عليهم أدوارهم وعليهم ما حملهم الله تبارك وتعالى به، ونحن أيضا كلنا كما قال الله تعالى فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. أنا علي ما حملت، علي سأسأل يوم القيامة ما هو الذي حملته لحفظ ديني، ديني كفرد، ولحفظ من هم في مسؤوليتي تحت رعايتي، ثم وهكذا يتدرج الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل واحد منا إن استطاع أن يقدم شيئا لهذه الأمة وتأخر فإنه سيسأل يوم القيامة لماذا لم تقدم هذا الذي طلب منك. والمفروض أنك تتطوع وأنك تتبرع، لأنك أنت الذي تعلم ما الذي تستطيع أن تقدمه للأمة، أنت الذي تعرف إمكانيات نفسك. كل واحد منا يعرف ما هي الإمكانات التي يستطيع أن يقدمها لبلده، أن يقدمها لمجتمعه، أن يقدمها لأمتي. كل واحد منا يعرف حقيقة قدرتي هو، لكن أنا لا أستطيع أن أعرف حقيقة ما تقدر عليه. ولا أنت تستطيع أن تقدر ما أقدر أنا عليه. كل واحد منا يستطيع ولا يستحقر نفسه. ما الذي أستطيع أن أقدمه لأمتي؟ الأمة الآن على شفا هلكة كما ترون، والعدو يتربص بالأمة من جميع جوانبها، فهل سنسلم الراية لمن بعدنا والأرض مستباحة والأرض مأخوذة منا، أراضي المسلمين كما ترون؟ نحن بحاجة أيها الإخوة المسلمون إلى ماذا؟ إلى أن نعي حقيقة واقعنا، وأن نعي حقيقة الوضع الذي تعيش فيه الأمة الآن. الجميع يتربص بأمتكم، صدقوني الأمة متربص بها، وللأسف كثير من أبنائها غارقون في أمور أخرى، يبحثون عن أمور وسفاسف أخرى، والبعض يسعى الآن إلى تخليص حسابات سياسية وما شاكل ذلك، والأمة للأسف على موجة أو شفى موجة انحدار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين هذه الأمة على أن تستيقظ من رقدتها، وأن ترى ما حولها، وأن يريها الله الحق حقا ويرزقها اتباعه، وأن يريها الباطل باطلا ويرزقها اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الكلام الذي نذكر به إخواننا في هذه الآونة، لأننا قد نرى أشياء تحاك بالأمة ومؤامرات تحاك بهذه البلاد، وللأسف كثير من الناس غافلون عنها ولا ينظرون إلا تحت أرجلهم. للأسف هناك مشاكل اجتماعية أو مشاكل اقتصادية أو مشاكل كذا، ينظر الناس إليها ويظنونها هي أهم الأشياء، أهم شيء قضية كذا أو قضية كذا. هؤلاء نظرهم للأسف نظر معطوب، لا أقول نظر ينظرون تحت أقدامهم، لا، الأنظار معطوبة، هم لا يرون حقيقة ما يضار وما يحاك للأمة. الأمة تحاك لها مؤامرات على أعلى المستويات، يسعون إلى تفتيت المفتت وتقسيم المقسم وتحطيم المحطم. ننظر أيمن منا فلا نرى إلا بلادا معرضة للفناء، ننظر أيسر، ننظر في الخريطة، خريطة البلاد، لا أقول البلاد الإسلامية، فأين هي البلاد الإسلامية الأخرى؟ أصبحت هي البلاد العربية، يعني البلاد الإسلامية الأخرى إن كانت باكستان أو كانت تركيا أو كانت عندك إيران الرافضية التي تحارب الإسلام. انظر إلى خريطة البلاد العربية، أين هي البلاد العربية التي كنا نتغنى بها قديما؟ أين هي؟ أين ليبيا؟ أين سوريا؟ أين العراق؟ أين اليمن؟ أين كذا؟ أين السودان؟ كل البلاد من حولنا تنظر إليها حطام. هل إلى الآن لم يرى المسلمون الحقيقة بعد؟ متى سترون الحقيقة؟ متى سترون أن الأرض تتقلص من تحت أقدامكم؟ في يوم من الأيام جاء المستعمر الغربي فأطاح بالخريطة وقام بتقسيمها. الآن المخطط ليس عن طريق الاستعمار، ولكن عن طريق اذبح، مش أقول فكك نفسك بنفسك، اذبح نفسك بنفسك. الآن المخطط اذبح نفسك بنفسك، يعني حتى أيام الاحتلال لم يكن الأمر ذبح، ولم تكن حروبا أهلية كما يحدث الآن في بلاد المسلمين. انظروا إلى السودان التي قسمت إلى بلدين وعندها استعداد للقسمة مرة أخرى. انظروا إلى ليبيا التي بجوارنا وليس فيها إلى الآن دولة أو حكومة مركزية أو جيش يستطيع أن يقوم بحماية البلاد. انظروا إلى سوريا المستباحة، انظر إلى لبنان الآن، طبعا فلسطين انتهى أمرها إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. يعني فلسطين انظر الآن إلى الضفة الغربية وإلى غزة وإلى كذا وإلى الحصار على غزة والقضية. البعض ظن أن قضايا المسلمين كلها أصبحت في غزة. نعم أهل غزة قلوبنا تتفتت، قلوبنا تتحرق على هؤلاء الذين يمنع عنهم الطعام والغذاء والكساء، وأمة فيها 2 مليار لا تستطيع أن تفعل شيئا، لأن الأمر ليس أمر اليهود. اليهود كيهود مجموعة من الممكن أن يقضى عليهم في ساعات، ولكن من وراء اليهود؟ قلنا قبل ذلك إن الاستعمار صنع اليهود لكي تبقى هذه الدولة في هذه المنطقة من أجل تفتيت هذه البلاد، من أجل تقزيم هذه البلاد، من أجل القضاء على الإسلام. المسلمون بحاجة إلى أن يستيقظوا. متى سيستيقظ المسلمون؟ للأسف تجد هؤلاء يشتمون أولئك وأولئك يسبون هؤلاء ونحن نتصارع، والكل للأسف قد يقدم إلى المجزر. الكل قد يقدم إلى المجزر الآلي، يعني كلنا كأننا نساق قطعان إلى المجزر من أجل أن نذبح، ولا ندري ولا نعلم متى ستأتي لحظتنا أو ستأتي ساعتنا. متى تستيقظ هذه الأمة؟ متى يعلم المسلم أنه المسلم المصري مثل المسلم الجزائري مثل السوداني مثل اليمني مثل العراقي مثل السوري مثل السعودي مثل الخليج؟ الكل مطلوب أن يقضى عليه، مطلوب أن يقضى على كل المسلمين. فمتى سنستيقظ ونعلم أن إخواننا المسلمين وأحبابنا المسلمين وأصدقائنا المسلمين من أي بلدة من البلدان هم أولى بنا ونحن أولى بهم؟ المفروض أن نكون كقوة، قوة إسلامية مشتركة، قوة عربية مشتركة في الاقتصاد، في السياسة، في العلم، في التعلم، في العسكرية، في كل شيء. فهذه الأمور تحتاج من إخواننا أن يتكاتفوا، كل على قدره، كل واحد منا على قدره، يسعى جاهدا إلى التلاحم. هذه العداوات الموجودة على التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل ومشاكل ذلك بين هذا وذاك، هؤلاء يشتمون أولئك وأولئك يشتمون هؤلاء، ماذا تنتظرون؟ أتنتظرون أن تذبحوا؟ مطلوب منا أن نتكاتف حتى على الأقل في داخل الشعب المسلم الواحد في البلدة الواحدة. لماذا يخذل بعضنا بعضا في داخل البلدة الواحدة؟ علينا بالتكاتف. الذين في منطقة واحدة يتكاتفون ثم تتكاتف مع المنطقة الأخرى حتى نكون بالفعل مجتمع الجسد الواحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخى بين المهاجرين والأنصار، أفلا نستطيع نحن أن يتآخى المصري مع المصري، أن يتآخى المصري مع السوداني، أن يتآخى الليبي مع التونسي؟ ما هذا؟ إذا كان المهاجرون والأنصار ولم يكن بينهم وبين بعضهم البعض وشيجة قبل ذلك إلا حينما دخلوا في الإسلام، ونحن ولدنا على الإسلام، نحن وآباؤنا وأجدادنا، فمتى سنتكاتف؟ إن ديننا دين واحد، إن قبلتنا قبلة واحدة، إن رسولنا رسول واحد، وربنا رب واحد، وقرآننا قرآن واحد، وسنتنا سنة واحدة، وقبلتنا قبلة واحدة، ولغتنا لغة واحدة. فماذا تنتظرون؟ ما هو الشيء الذي ننتظر لكي تجتمع هذه الأمة إذا كانت كل عوامل الوحدة متوافرة؟ كل عوامل الوحدة متوافرة، حتى التاريخ المشترك، حتى الأهداف مشتركة، العدو مشترك. ما الذي ينقص هذه الأمة لكي تتكاتف؟ الذي ينقصها شيء واحد، الإرادة. وهذه الإرادة مطلوب منا أن ندعو ربنا أن يعيننا على أن تتوحد إرادتنا من أجل أن نجتهد، من أجل أن نجتمع على هدف واحد. هذا الهدف الواحد هو رضا الله سبحانه وتعالى. وصدقوني في إرضاء الله تبارك وتعالى حل لجميع مشاكلنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وفقهم ربنا لاختيار البطانة الصالحة التي تعينهم على المعروف وتحثهم عليه، وتعينهم على إنكار المنكر، وتعينهم على تقبيحه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حثنا الإسلام على تحصيل القوة. القوة بالنسبة للأفراد، والقوة بالنسبة للأمم وللجماعات. فقال ربنا تبارك وتعالى، فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي، وقوة المؤمن ليس المقصود بها القوة البدنية فقط، وإنما القوة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ويدخل في ذلك أول ما يدخل القوة الإيمانية، قوة التوحيد. فالإنسان لا يقاس بالعضلات ولا يقاس بوزنه، وإنما يقاس المؤمن بقوة إيمانه وقوة يقينه وقوة توحيده. ولذلك أول ما بدأت به الرسالات كان تعليم الإيمان وكان تعليم التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أول شيء تعلم التوحيد، أن توحد ربك الذي خلقك، الذي رزقك، الذي يدبر أمرك، الذي أحياك، الذي يميتك، الذي يملك أن يرجعك إليه سبحانه. ولن ترجعون إلا إلى الله وحده، إليه المرجع وإليه المآب وإليه المصير سبحانه وتعالى. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فبناء على ذلك كانت القوة الإيمانية، القوة العقدية، القوة المعنوية هي الأساس الذي تبنى عليه سائر القوى، وبعد ذلك تتحصل القوى الأخرى. هذا على المستوى الفردي، ثم حتى على المستوى الجماعي حينما أنشأ الرسول صلى الله عليه وسلم دولته في المدينة، وبنى صلى الله عليه وسلم اللبنات الأولى لمجتمع المدينة، ونزل في سورة الأنفال التي هي السورة التي تحدثت عن غزوة بدر، وهي أول موقعة وقعت مع المشركين من أهل بدر من أهل مكة، وكانت هي الفيصل، وسماها الله بالفرقان، وسمى يومها بيوم الفرقان. حتى القرآن الذي نزل في هذه الآيات سماه ربنا سبحانه وتعالى فرقانا، كما في سورة الأنفال يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذا معنى ذلك أن هذه الأمة مطلوب منها في أفرادها، مطلوب منها في مجموعها، مطلوب منها في مجتمعاتها، والأصل أن تكون أمة واحدة ودولة واحدة، ولكن لمعاصي الأمة عبر السنين والأجيال تقسمت إلى أمم. هذا أمر أصبح واقعا، فإن أمة الإسلام أصبحت أمما متعددة ودولا متعددة. على كل دولة أن تسعى لتحقيق القوة، لأن الأرض التي نحيا عليها في كل بلاد الإسلام، إياكم أن تلتفتوا إلى من يتكلمون عن قصة الأوطان وأنها لا قيمة لها وما شاكل ذلك، فهذا كلام مدسوس. فإن هذه الأراضي التي يعيش عليها المسلمون هي التي تمثل في تاريخنا وفي تشريعنا الإسلامي اسم دار الإسلام. فكل أرض، كل أرض حط عليها المسلمون وشملها الإسلام وحكمها المسلمون هي أرض إسلامية، وهي دار إسلام يجب على المسلمين أن يفدوها بالغالي وبالرخيص. وإذا كانت مقاصد الإسلام الخمسة: الحفاظ على الدين، الحفاظ على النفس، الحفاظ على النسل، الحفاظ على العقل، الحفاظ على العرض والمال والنسل، فإن كل ذلك لن يتحقق إلا في دار، هذه الدار هي دار الإسلام التي يعيش فيها المسلمون. ومن هنا سعى الرسول عليه الصلاة والسلام، سعى إلى الانتقال من مكة إلى المدينة ليؤسس دارا للإسلام يعبد فيها الرب سبحانه وتعالى ويعيش فيها المسلمون، لكي يكونوا المجتمع الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة وهاجروا من مكة إلى المدينة، وحينما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ بتأسيس دار الإسلام، وكانت هذه البنية أو كانت النواة لدولة الإسلام التي كادت أن تعم الأرض كلها إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ولذلك بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام ببناء الفرد أولا في المجتمع المكي، 13 سنة القرآن يتنزل لتربية العقيدة، تربية الإنسان على الإيمان، على قواعد الإيمان، على أصول الإيمان، على تعليم الناس التوحيد، إن قمنا بتقسيم القرآن إلى قسمين، قسم مكي وقسم مدني، فالقسم المكي وهو أغلب سور القرآن الكريم كان خالصا للكلام عن تأسيس العقيدة وتأسيس أصول الإيمان وتربية المسلمين على العقيدة وعلى أصول الإيمان وعلى الأخلاق، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. ثم التكاتف بين المؤمنين لتكوين الجسد الواحد، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا ما اهتم به الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، فلما أن انتقل إلى العهد المدني صلى الله عليه وسلم بدأ بتأسيس أول بناء في المجتمع الإسلامي وهو المسجد، ثم المسجد من أجل التربية الإيمانية كما بيّن الرب سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن المسجد بدأ به في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من أجل التكاتف والمحبة، الصلة بالله المسجد، الصلة بالإخوة كان مسألة التآخي بين المهاجرين والأنصار. وصل التآخي لدرجة أنهم كان يرث بعضهم بعضا، حتى نزل التشريع العام في النهاية بنسخ هذا الحكم، وقال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. ونسخ حكم التوارث عن طريق التآخي، إذن جعل المسلمين لحمة واحدة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن القوة تبدأ بالقوة الفردية، ثم بالقوة البينية بين المجتمع، بين الأخ وأخيه، بين الصديق وصديقه، بين الجار وجاري، وهكذا حتى تأتي على المجتمع كله. ثم بعد ذلك تأتي الأحكام الأخرى التي تقوي من قوة الفرد، وتقوي من قوة المجتمع، وتقوي من قوة جيش البلاد. ولذلك جاء قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به. وانظر إلى قوله تعالى: وأعدوا لهم، هذا الخطاب موجه للأمة ليس موجها لفرد، وإنما الأمة كلها في مضمونها، في مجموعها، في ولاة أمورها، في علمائها، في مصلحيها، في مفكريها، في أهل الحل والعقد فيها، هذا الخطاب موجه للجميع. أعدوا يا من تستطيعون الإعداد، أعدوا لهم للكفار. لماذا؟ لأن الكفار لن يغمض لهم جفن حتى يأتوا على هذا الإسلام بالإضرار. ورب العالمين أعلمنا أنهم كما قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن هذا هدفهم، هدف الكفار وهدف الأعداء في كل العالم أن يتجمعوا على المسلمين. يعني حينما تنظر أنت إلى الشرق وإلى الغرب وتجد اليهود مع الصليبية العالمية مع كذا ضد المسلمين، أنت تسأل، إذا نظرت إلى عقائد هؤلاء ستجد هذه العقائد متنابزة، متناحرة، متفرقة، يكفر بعضهم بعضا. هل اليهود يعظمون دين الصليبيين أو الصليبيون يعظمون دين اليهود؟ أبدا، هؤلاء يكفرون أولئك وأولئك يكفرون هؤلاء، والمعركة بينهم قائمة على أشدية من الناحية العقدية. نحن نعترف بالمسيح كنبي من أنبياء الله ورسله العظام، نحن نعظم السيدة الصديقة مريم، اليهود يقولون قولا خبيثا في مريم وفي أمه، ومع ذلك تجد هؤلاء يقفون بجوار اليهود ضد المسلمين. لماذا؟ لأن هذا دليل على أن ملة الكفر كلها ملة واحدة، ولذلك لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولذلك يبين الرب سبحانه وتعالى أيضا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن على المسلمين أن يتوكلوا على الله وحده، يتوكلوا على الله وحده لا شريك له، وألا يركنوا إلى أحد من خلق الله. وإنما الركون لا يكون إلا لمن يملك كل شيء وهو الرب سبحانه وتعالى. فعلينا أن نقوي أنفسنا. كيف نقوي أنفسنا؟ بإيماننا، الإيمان أولا، ثم التلاحم والتواصي بالحق بين الإخوة المسلمين. إياكم أن تؤتوا من قبلكم، دائما نقول كل مسلم لا يستقل نفسه ولا يستحقر نفسه. أنت على صغر، إياك أن تؤتى الأمة من قبلك. أنت على صغر، إياك أن تؤتى الأمة من قبلك. أي واحد منا الذي يقف في مكان ما، في ديوان ما، في وظيفة ما، في حرفة ما، أنت على صغر، إياك أن تؤتى الأمة من قبلك. إياك أن تقول أنا وبعد الطوفان إن مت ظمآنا فلا نزل القطر. تهتم بنفسك فقط، إياك. وإنما ضع في اعتبارك أنك فرد من أفراد هذه الأمة، فرد من أفراد هذه الأمة. ينبغي عليك أن تحصل القوة، القوة الإيمانية، وهذا يستطيع كل واحد منا، ثم القوة في المجال الذي تعمل فيه، لأن الأمة في حاجة إلى تكاتف الجميع. الأمة في حاجة إلى العلماء وإلى المتعلمين وطلاب العلم، لأنه لا تقوم أمة على جهل ولا تقوم أمة على إقلال، بل لا بد من تحقيق القوة المادية. القوة المادية رب العالمين والذي أمرنا بذلك حينما قال هنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كلمة قوة وإن كانت ذكرة في سياق الإثبات يقال تفيد الإطلاق، ومع ذلك السياق يدل على أنها تفيد العموم. أي قوة، ولكن ليست أي قوة ضعيفة، لا، في حال كونها ترهبون بها عدو الله وعدوكم. إذن القوة التي لا تحقق إرهاب العدو فهي قوة ليست هي المطلوبة. ولكن اسمع: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون بها. هذه لا بد وأن ترهب. عندك قوة لكنها لا ترهب عدو الله، وهو الذي عنده قوة ترهبك. عنده سلاح نووي، عنده سلاح كذا، عنده قوة كذا، عنده، وأنت الذي تخافه. إذا أنت هنا لم تحقق القوة المطلوبة منك. انظر لكي تعلم أنك قصرت في حق دينك، قصرت في حق بلادك، قصرت في حق دار الإسلام الذي ينبغي عليك أنت أن تقوم بحمايتها. ماذا قدمت لها؟ هذه الأجيال الطويلة العريضة ماذا قدمت؟ أجيال تأتي وراء أجيال، وكل يوم تقتص الأرض من تحت أقدام المسلمين، وتؤخذ بقعة من أرض المسلمين، ونندب خزنا، ونندب أننا أخذ منا كذا وكذا من أراضي الإسلام التي ورثناها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي ورثناها عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. مفروض على المسلمين إن لم يقوموا بتنمية ما آل إليهم من إرث الأولين، عليهم على الأقل أن يحتفظوا بما أخذوه. لا تكونوا كالورثة المغفلين الذين أضاعوا ما آل إليهم من إرث الأمجدين الأوائل. ولكن للأسف الأمة في حاجة إلى يقظة، في حاجة إلى صحوة، في حاجة إلى إعادة نظر. لماذا؟ ماذا كنا؟ وماذا نحن الآن؟ وما هو المطلوب منا غدا؟ هذا الكلام المفروض يقال للجميع على كل المستويات، ولا تستحقر نفسك. يعني هذا الكلام قد يقول قائل: إن هذا الأمر خاصة أولياء الأمور. نقول نعم، أولياء الأمور عليهم أدوارهم وعليهم ما حملهم الله تبارك وتعالى به، ونحن أيضا كلنا كما قال الله تعالى: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. أنا علي ما حملت، علي سأسأل يوم القيامة ما هو الذي حملته لحفظ ديني، ديني كفرد، ولحفظ من هم في مسؤوليتي تحت رعايتي. ثم وهكذا يتدرج الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل واحد منا إن استطاع أن يقدم شيئا لهذه الأمة وتأخر، فإنه سيسأل يوم القيامة: لماذا لم تقدم هذا الذي طلب منك؟ والمفروض أنك تتطوع وأنك تتبرع، لأنك أنت الذي تعلم ما الذي تستطيع أن تقدمه للأمة، أنت الذي تعرف إمكانيات نفسك. كل واحد منا يعرف ما هي الإمكانات التي يستطيع أن يقدمها لبلده، أن يقدمها لمجتمعه، أن يقدمها لأمتي. كل واحد منا يعرف حقيقة قدرته هو، لكن أنا لا أستطيع أن أعرف حقيقة ما تقدر عليه، ولا أنت تستطيع أن تقدر ما أقدر أنا عليه. كل واحد منا يستطيع ولا يستحقر نفسه: ما الذي أستطيع أن أقدمه لأمتي؟ الأمة الآن على شفا هلكة كما ترون، والعدو يتربص بالأمة من جميع جوانبها، فهل سنسلم الراية لمن بعدنا والأرض مستباحة والأرض مأخوذة منا أراضي المسلمين كما ترون؟ نحن بحاجة أيها الإخوة المسلمون إلى ماذا؟ إلى أن نعي حقيقة واقعنا، وأن نعي حقيقة الوضع الذي تعيش فيه الأمة الآن. الجميع يتربص بأمتكم، صدقوني الأمة متربص بها، وللأسف كثير من أبنائها غارقون في أمور أخرى، يبحثون عن أمور وسفاسف أخرى، والبعض يسعى الآن إلى تخليص حسابات سياسية وما شاكل ذلك، والأمة للأسف على موجة أو شفى موجة انحدار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين هذه الأمة على أن تستيقظ من رقدتها، وأن ترى ما حولها، وأن يريها الله الحق حقا ويرزقها اتباعه، وأن يريها الباطل باطلا ويرزقها اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الكلام الذي نذكر به إخواننا في هذه الآونة، لأننا قد نرى أشياء تحاك بالأمة ومؤامرات تحاك بهذه البلاد، وللأسف كثير من الناس غافلون عنها ولا ينظرون إلا تحت أرجلهم. للأسف هناك مشاكل اجتماعية أو مشاكل اقتصادية أو مشاكل كذا، ينظر الناس إليها ويظنونها هي أهم الأشياء، أهم شيء قضية كذا أو قضية كذا. هؤلاء نظرهم للأسف نظر معطوب، لا أقول نظر ينظرون تحت أقدامهم، لا، الأنظار معطوبة، هم لا يرون حقيقة ما يضار وما يحاك للأمة. الأمة تحاك لها مؤامرات على أعلى المستويات، يسعون إلى تفتيت المفتت وتقسيم المقسم وتحطيم المحطم. ننظر أيمن منا فلا نرى إلا بلادا معرضة للفناء، ننظر أيسر، ننظر في الخريطة، خريطة البلاد، لا أقول البلاد الإسلامية، فأين هي البلاد الإسلامية الأخرى؟ أصبحت هي البلاد العربية، يعني البلاد الإسلامية الأخرى إن كانت باكستان أو كانت تركيا أو كانت عندك إيران الرافضية التي تحارب الإسلام. انظر إلى خريطة البلاد العربية، أين هي البلاد العربية التي كنا نتغنى بها قديما؟ أين هي؟ أين ليبيا؟ أين سوريا؟ أين العراق؟ أين اليمن؟ أين كذا؟ أين السودان؟ كل البلاد من حولنا تنظر إليها حطام. هل إلى الآن لم يرى المسلمون الحقيقة بعد؟ متى سترون الحقيقة؟ متى سترون أن الأرض تتقلص من تحت أقدامكم؟ في يوم من الأيام جاء المستعمر الغربي فأطاح بالخريطة وقام بتقسيمها. الآن المخطط ليس عن طريق الاستعمار ولكن عن طريق اذبح، مش أقول فكك نفسك بنفسك، اذبح نفسك بنفسك. الآن المخطط اذبح نفسك بنفسك، يعني حتى أيام الاحتلال لم يكن الأمر ذبح ولم تكن حروبا أهلية كما يحدث الآن في بلاد المسلمين. انظروا إلى السودان التي قسمت إلى بلدين وعندها استعداد للقسمة مرة أخرى. انظروا إلى ليبيا التي بجوارنا وليس فيها إلى الآن دولة أو حكومة مركزية أو جيش يستطيع أن يقوم بحماية البلاد. انظروا إلى سوريا المستباحة، انظر إلى لبنان الآن. طبعا فلسطين انتهى أمرها إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. يعني فلسطين انظر الآن إلى الضفة الغربية وإلى غزة وإلى كذا وإلى الحصار على غزة والقضية. البعض ظن أن قضايا المسلمين كلها أصبحت في غزة. نعم أهل غزة قلوبنا تتفتت، قلوبنا تتحرق على هؤلاء الذين يمنع عنهم الطعام والغذاء والكساء، وأمة فيها 2 مليار لا تستطيع أن تفعل شيئا، لأن الأمر ليس أمر اليهود. اليهود كيهود مجموعة من الممكن أن يقضى عليهم في ساعات، ولكن من وراء اليهود؟ قلنا قبل ذلك إن الاستعمار صنع اليهود لكي تبقى هذه الدولة في هذه المنطقة من أجل تفتيت هذه البلاد، من أجل تقزيم هذه البلاد، من أجل القضاء على الإسلام. المسلمون بحاجة إلى أن يستيقظوا. متى سيستيقظ المسلمون؟ للأسف تجد هؤلاء يشتمون أولئك وأولئك يسبون هؤلاء ونحن نتصارع، والكل للأسف قد يقدم إلى المجزر. الكل قد يقدم إلى المجزر الآلي، يعني كلنا كأننا نساق قطعان إلى المجزر من أجل أن نذبح، ولا ندري ولا نعلم متى ستأتي لحظتنا أو ستأتي ساعتنا. متى تستيقظ هذه الأمة؟ متى يعلم المسلم أنه المسلم المصري مثل المسلم الجزائري، مثل السوداني، مثل اليمني، مثل العراقي، مثل السوري، مثل السعودي، مثل الخليج؟ الكل مطلوب أن يقضى عليه، مطلوب أن يقضى على كل المسلمين. فمتى سنستيقظ ونعلم أن إخواننا المسلمين وأحبابنا المسلمين وأصدقائنا المسلمين من أي بلدة من البلدان هم أولى بنا ونحن أولى بهم؟ المفروض أن نكون كقوة، قوة إسلامية مشتركة، قوة عربية مشتركة في الاقتصاد، في السياسة، في العلم، في التعلم، في العسكرية، في كل شيء. فهذه الأمور تحتاج من إخواننا أن يتكاتفوا، كل على قدره، كل واحد منا على قدره، يسعى جاهدا إلى التلاحم. هذه العداوات الموجودة على التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل ومشاكل ذلك بين هذا وذاك، هؤلاء يشتمون أولئك وأولئك يشتمون هؤلاء، ماذا تنتظرون؟ أتنتظرون أن تذبحوا؟ مطلوب منا أن نتكاتف حتى على الأقل في داخل الشعب المسلم الواحد في البلدة الواحدة. لماذا يخذل بعضنا بعضا في داخل البلدة الواحدة؟ علينا بالتكاتف. الذين في منطقة واحدة يتكاتفون ثم تتكاتف مع المنطقة الأخرى حتى نكون بالفعل مجتمع الجسد الواحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخى بين المهاجرين والأنصار، أفلا نستطيع نحن أن يتآخى المصري مع المصري، أن يتآخى المصري مع السوداني، أن يتآخى الليبي مع التونسي؟ ما هذا؟ إذا كان المهاجرون والأنصار ولم يكن بينهم وبين بعضهم البعض وشيجة قبل ذلك إلا حينما دخلوا في الإسلام، ونحن ولدنا على الإسلام، نحن وآباؤنا وأجدادنا، فمتى سنتكاتف؟ إن ديننا دين واحد، إن قبلتنا قبلة واحدة، إن رسولنا رسول واحد، وربنا رب واحد، وقرآننا قرآن واحد، وسنتنا سنة واحدة، وقبلتنا قبلة واحدة، ولغتنا لغة واحدة. فماذا تنتظرون؟ ما هو الشيء الذي ننتظر لكي تجتمع هذه الأمة؟ إذا كانت كل عوامل الوحدة متوافرة، كل عوامل الوحدة متوافرة، حتى التاريخ المشترك، حتى الأهداف مشتركة، العدو مشترك، ما الذي ينقص هذه الأمة لكي تتكاتف؟ الذي ينقصها شيء واحد في الإرادة. وهذه الإرادة مطلوب منا أن ندعو ربنا أن يعيننا على أن تتوحد إرادتنا من أجل أن نجتهد، من أجل أن نجتمع على هدف واحد. هذا الهدف الواحد هو رضا الله سبحانه وتعالى. وصدقوني في إرضاء الله تبارك وتعالى حل لجميع مشاكلنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وفقهم ربنا لاختيار البطانة الصالحة التي تعينهم على المعروف وتحثهم عليه، وتعينهم على إنكار المنكر، وتعينهم على تقبيحه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.